بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسح على الخفين من يسر هذه الشريعة المطهرة، لا سيما في الأماكن التي تقل فيها المياه أو يكون الماء فيها باردا، فيكون الأرفق بالشخص أن يمسح على خفيه. وهذا مما أجمع على أهل السنة والجماعة في الجملة، ومما خالف فيه أهل البدع. ولهذا أحيانا يذكر في بعض كتب العقائد أن أهل السنة يرون المسح على الخفين، مع أنها مسألة فقهية، لكن لما صار شعارا تميز به أهل السنة عن أهل البدع ذكروها في كتب العقائد، وإلا في الأصل أنها مسألة فقهية. وغيرهما من الحوائل، يعني المسح غير الخفين، يدخل في ذلك مسح على الجوارب هل يشرع أو لا يشرع، المسح على النعال هل يشرع أو لا يشرع، المسح على اللفائف، المسح على الجبائر، المسح على العمامة، كل هذا داخل في قوله رحمه الله وغيرهما من الحوائل. نعم.
وهو رخصة،
وهو رخصة، هذا ما ذهب إليه الحنابلة، أن المسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة، رخصة وليس بعزيمة. وفائدة ذلك أن الحنابلة لما كان المسح عندهم رخصة لم يجيزوه في سفر المعصية، وبعض أهل العلم يرون أن المسح عزيمة، يرون أن المسح عزيمة، يعني أنه يساوي الغسل، وهذا أيضا قول قوي له اعتباره. فالقول بأن المسح على الخفين عزيمة قول قوي. نعم.
وأفضل من غسل،
تفرد الحنابلة فرأوا أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين، هذا من مفردات الحنابلة، ولاحظوا في ذلك معنى مخالفة أهل البدع، ولاحظوا في ذلك الحديث الواردة في أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما في حديث ابن عمر وإسناده حسن، فلذلك اختاروا أن الأفضل المسح، وأن المسح أفضل من الغسل. توسط شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فرأوا أن الأفضل ألا يتكلف الشخص غير حاله، الأفضل ألا يتكلف الشخص غير حاله، فإذا كان ليس عليه خف فلا يتكلف أن يلبس خفا ليمسح عليه، وإذا كان عليه خف قد لبسه على طهارة سوى الشروط الشرعية فإنه يمسح عليه ولا يتكلف خلعه. وأرى أن قول ابن تيمية وابن القيم قوي للغاية، أن الشخص لا يتكلف غير الحالة التي هو عليها، ويشهد لقولهم حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه تكلف غير حاله التي كان عليها. نعم.
ويرفع الحدث،
نعم يرفع الحدث، هذا هو القول الصحيح ما ذهب إليه الحنابلة، أن مسح الخفين يرفع الحدث، فهو رافع وليس بمبيح، فهو رافع وليس بمبيح، خلافا للتيمم عندهم فإنه مبيح وليس برافع. فالصواب ما ذهب إليه الحنابلة هنا أنه يرفع الحدث. نعم.
ولا يسن أن يلبس ليمسح.
اختلف العلماء في هذه المسألة، لو أن شخصا تعمد أن يلبس خفا أو جوربا ليمسح عليه، هل هذا مشروعا أو ليس مشروع؟ بعض العلماء رأوا أن هذا محرم، وأنه لا يحل له أن يمسح، وأن هذا من التحايل، والأقرب الله تعالى أعلم جواز ذلك، لأن المسح لا يتعين أن يكون رخصة، ولأن فيه منفعة له ومقصدا صحيحا، ليس في مقصدا محرما. يعني لو أن شخصا تعمد أن يسافر ليفطر في رمضان، هو ليس له غرض من السفر إنما يريد أن يفطر في رمضان، فهذا لا يجوز له أن يسافر، وإذا سافر فلا يجوز له أن يفطر، لأن غرضه محرم، قصده محرم. أما هنا وكونه يلبس ليمسح هذا ليس بالقصد المحرم أو الممنوع، فالأقرب أنه لا حرج فيه، لا حرج فيه. نعم.
يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر.
نعم.
ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه: للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم.
اختار الحنابلة التحديد بناء على ظاهر الأحاديث أنه 3 أيام بلياليها للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وهذا القول هو أقوى الأقوال في هذه المسألة، أقوى الأقوال في هذه المسألة ضبطه ب3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، غير أن الحنابلة يشترطون في ذلك أن يكون سفرا، أن يكون سفرا يبيح الترخص، وأن لا يكون سفرا معصية. وذكرنا في دروس العمدة أن كل ما صدق على اسم السفر جاز فيه المسح، ويجوز المسح حتى في سفر المعصية، يجوز المسح حتى في سفر المعصية ولا حرج في ذلك، هذا هو الصحيح. وتعليلهم بأنه لا تستباح المعاصي بالمحرمات نقول: ولا تسقط المحرمات الرخص. فتعليلهم العقلي نرد عليه بمثله، ولهذا لا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من ذلك، فيبقى ظواهر الأحاديث تدل على جوازه للمسافر وللمقيم. نعم. وفاتني أن أذكر بأن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين بلغت مبلغ التواتر المعنوي، بلغت مبلغ التواتر المعنوي، بل إن الحسن رحمه الله يقول: سمعته عن 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت، والإسناد إليها جيد، لكن ورد عنها أيضا أنها أحالت في ذلك إلى علي رضي الله عنه، فدل هذا على أن لها روايتان في المسألة أو قولان، فلربما كانت لا تعرف الحكم ثم تبين لها ذلك. وكذلك ورد عن أبي هريرة المنع، لكن ورد عنه أيضا إثبات المسح. فعلى كل حال الأحاديث فيه متواترة، ولهذا قلت لكم في أول الدرس هو محل إجماع في الجملة، محل إجماع في الجملة. نعم.
ويخلع عند انقضاء المدة،
يقصد أنه إذا انقضت المدة لا يجوز له أن يمسح، لا يجوز له أن يمسح، لكن له أن يستمر لابسا له حتى يدفئ رجليه على سبيل المثال. نعم.
فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد.
نعم. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره، يقول عند ذلك لن يستطيع، يقولون فيتيمم، يتيمم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن في حالة الحاجة الملحة يجوز الزيادة عن 3 أيام للمسافر، واستدل لذلك بحديث عقبة بن عامر لما مكث قرابة الأسبوع، كان قادما من الغزو يبشر عمر رضي الله عنه بالفتح، فلما أخبر عمر بأنه مستمر على مسح أسبوعا قال له رضي الله عنه: أصبت، أصبت، في لفظ أصبت السنة لكنها لا تصح، إنما في أنها أصبت. استدل به شيخ الإسلام على أنه في حالة الحاجة الملحة فإنه يجوز له أن يستمر عن 3 أيام. نعم. لكن الحقيقة هذا فيه بعض النظر، يعني قول علي وقول عمر وعقبة معارض بقول غيرهم من الصحابة، وظاهر الحديث التقييد ب3 أيام، ولا يعني وليس هناك ثمة مشقة في أن يتوقف الرجل بضعة دقائق ليخلع خفيه ثم يمسح، فالأقرب الله تعالى هو الانضباط بهذه المدة 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة.
نعم، لو تعيد، لأن نسيت أنبه على هذا. فإن خاف أو تضرر،
فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم،
يعني لا يخلع وإنما يتيمم، وإنما يتيمم. نعم.
فإن مسح وصلى أعاد.
والصحيح كما ذكرت لكم أنه لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يغسلهما، فلا يشرع له أن يتيمم في هذه الحالة إذا خاف تضرر رفيقه. يعني هو الآن لا يمسح لأن المدة قد انتهت، يقول الحنابلة هو لن يمسح لأن المدة انتهت، لكنه لا يستطيع أن يغسل فيلجأ إلى التيمم، يجيز ذلك الحنابل. وقلت لكم أن الصواب أنه لا يجوز له ولا يجزئه، بل عليه أن يغسل قدميه، يخلع خفيه ويغسل قدميه، وأن تضرر الرفيق أو الانتظار هذا محل نظر، لأن المسألة كلها دقائق معدودة. أما قوله فإن مسح وصلى أعاد فكما قالوا، لأنه مسح في وقت لا يجوز له فيه المسح ولا يجزئه، فيكون طهارة ناقصة، فعليه أن يعيد الطهارة والصلاة. نعم.
وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين.
نعم، ابتداء المدة من حدث بعد لبس. اختلف العلماء متى نبتدأ اليوم والليلة، هذه 24 ساعة أو 72 ساعة متى نبتدأها؟ فيها ثلاثة أقوال مشهورة. الصحيح القول الثاني أنه يبتدئ من أول مسح بعد الحدث، هذا هو الصحيح، لأن الأحاديث ربطت المدة بالمسح، ما ربطته لا باللبس ولا بالحدث. كل الأحاديث يمسح المسافر يمسح المقيم، وتعليق الحكم على المسح يؤذن بأنه هو المعتبر في الابتداء. ولهذا فنقول الصحيح أن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشرط الثاني أن يكون الممسوح يعني الخف طاهر العين، فلو كان نجسا مثل أن يكون جلد ميتة لم تدبغ فلا يجوز، هذا هو الأصل. نعم.
فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة.
قال فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. والقول الثاني أنه يجوز له المسح في حالة الضرورة، ومثل الضرورة أن يكون في المناطق المتجمدة، فلو خلع خفيه لربما تساقطت أصابعه من البرد، فهذا يمسح على النجس ولا يضره إن شاء الله، يمسح على النجس ولا يضره إن شاء الله، وطهارته صحيحة.
ويتيمم معها لمستور
يقصد ويتيمم معها لمستور، يعني يقصد أنه في هذه الحالة حالة النجس أنه لا يمسح لكن يتيمم. وقلت لكم أن في هذه الحالة حالة ضرورة يمسح ولا حرج عليه.
ويتيمم معها لمستور مباح.
لا، يتيمم معها لمستور ثم قل مباح.
مباح،
هذا الشرط الثاني أن يكون هذا الخف أو الجورب مباحا، وضده المغصوب. والقول الثاني أنه يصح المسح على المغصوب، يصح المسح على المغصوب والطهارة صحيحة، ولكنه يأثم للغصب. القول الثاني أنه يصح المسح على المغصوب ولكنه يأثم للغصب.
فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة.
القول الثاني أنه يصح، أن الطهارة تصح، وكونه محرما لا يمنع من ذلك، كونه محرما لا يمنع من ذلك. نعم.
ساتر للمفروض،
هذا شرط عامة الفقهاء، أن يكون الخف أو الجورب يستر المفروض، يعني يستر القدم إلى الكعبين. نعم.
ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له ساق.
نعم. قال ساتر المفروض ولو بشده أو شرجه، يعني حتى لو كان الستر بواسطة مثلا سحاب، بواسطة سحاب، أو كان بواسطة أزارير، ما دام ساتر لا بأس، وهذا جيد. نعم.
كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض،
يعني العرى لفتحات الأزارير، ولو كان ليس إزرارا وإنما مثل بعض أنواع الثياب ما تكون أزارير، شيء شبيه بالإزرار، هذا القطن المتجمع، فهذا أيضا لا بأس به.
فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز.
نعم، الحنابلة يرون اشتراط الساتر يشمل أمرين. الأمر الأول أن يكون ساترا، بمعنى طبيعة هذا الخف أو الجورب كبير بحيث يغطي جميع القدم إلى الكعبين. الأمر الثاني أن لا يكون فيه شقوق، أن لا يكون فيه شقوق ولا خروق. والشرط الأول وهو أن يكون ساترا لمحل الفرض بمعنى أنه يستوعب القدم إلى الكعبين، هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح معتبر. أما كونه لا يكون فيه خرق فهذا ضعيف، الصواب جواز المسح على الخفاف ولو كانت فيها خروق، ولو كانت فيها خروق، بل بعض أهل العلم أجاز حتى الخروق الكبيرة، لكن إن كان الخرق كبيرا يظهر معه كثير من القدم الذي أرى أنه لا يصح لأن هذا لا فائدة منه، فالأقرب أن الخروق المعتادة أنها لا تضر، هذا هو الصحيح الذي تطمئن إليه النفس. أما الأول وهو كونه يستر القدم من الأصابع إلى الكعبين فهذا شرط صحيح، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض الناس يخلط بين المسألتين، والصواب التفريق بينهما. نعم.
فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه.
يعني لو قدر أن هذا الخف أو الجورب فيه سعة، فيه طبقات، فطبقة تستر الخرق يقولون يكفي، يقولون يكفي، وهذا صحيح ولا شك. نعم.
يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه.
نعم، هذا مما اشترطه الحنابل، أن يكون ثابتا بنفسه، أن يكون ثابتا بنفسه. أما إذا كان يثبت بواسطة حبال أو خيوط إلى ساقه أو إلى فخذه يقول لا يجوز المسح عليه، والصحيح ولا شك جواز ذلك ولو كان لا يثبت بنفسه، فهذا الشرط لا وجه له ولا دليل عليه، هذا الشرط لا وجه له ولا دليل عليه.
وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته.
نعم، وإن ثبت بنعلين يعني كن وسيلة ثبات النعلين ليست خيوط إلى الساق أو إلى الركبة، يقول يمسح إلى خلعهما، خلع النعلين. ونقول نحن لا يختلف عندنا الحكم عن أي مثبت آخر، فالرخصة باقية
ولا يجوز المسح على ما يسقط.
ظاهر هذا تبع لذلك، إن كان يسقط يقول لا يجوز المسح عليه لأنه لا يثبت بنفسه.
من خف بيان لطاهر.
بيان لطاهر عندما ذكر قبل حوالي 6 أو 7 أسطر وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر، فقوله من خف بيان لطاهر. نعم، بيان عطف بيان. نعم.
أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا.
نعم، هذا مما اشترطه الحنابلة، أن يكون المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه، والصحيح عدم هذا الشرط لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه، هذا الشرط لا دليل عليه. نعم.
قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وبعض الإمام أحمد قال هذا الكلام لأن رجلا قال له إن كل أمرك حسن عندي يا أبا عبد الله إلا المسح على الخفين، فقال له الإمام أترك كلامك لكذا وكذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه ثابت من أحاديث كثيرة جدا، لكن لم يبلغنا نحن 40 حديثا، لا دون ذلك، الذي وصلنا دون ذلك، منها ما هو يجيز ومنها ما هو في تحديد المدة ومنها ما هو من فعله ومنها ما هو من قوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وجورب صفيق.
نعم، انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الخفاف فانتقل إلى الجوارب، انتقل إلى الجوارب. ما الفرق بين الخف وبين الجورب؟ الخف يكون عادة من الجلد، مصنوعا من جلد، أما الجوارب لا، تكون من قطن أو من قماش أو ما أشبه ذلك. فالحنابلة أجازوا المسح على الجوارب كما أجازوا المسح على الخفاف، ولا شك أن قول الحنابلة هو الصواب. نعم.
وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد،
غير أن الحنابلة اشترطوا في الجورب أن يكون صفيقا، وضد الصفيق الشفاف، وتابعهم على ذلك جمهور الفقهاء. والأقرب إن شاء الله تعالى أن هذا لا يشترط، لأنه لا يعهد عن النبي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم اشترطوا مثل ذلك، مع أنه ورد وثبت عن جماعة منهم المسح على الجوارب. فالظاهر أن هذا الشرط لا دليل عليه، لا دليل عليه، وهو شرط ضعيف. نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي.
المسح، مسح النبي عليه الصلاة والسلام على الجوارب ورد في 3 أو 4 حديث، لكن لم أجد فيها ما هو ثابت، والأقرب عندي ضعفها جميعا وأنها شاذة، هذا الذي تطمئن إليه النفس. وإنما العمدة في ذلك على أمرين: الأحاديث العامة، أو على 3 أمور. الأحاديث العامة في مشروعية المسح على التساخين فيدخل فيها الجوارب، والثاني فعل الصحابة رضي الله عنهم، وثالثا القياس. هذا كله يدل على جواز المسح على الجورب. أما أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الجورب فما في حديث تطمئن إليه النفس. نعم.
ونحوهما، أي نحو الخف والجورب، كالجرموق ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام.
نعم.
رواه أحمد وغيره.
نعم. اختلف العلماء هل الجرموق هو الموق أم هما مختلفان، فبعض أهل العلم قال لا، الجرموق هو الذي يلبس فوق الخف، يلبس فوق الخف وهو شبيه بالخف، وأما الموق فهو خف مستقل يسمى موقا، ومال إلى هذا النووي رحمه الله تعالى. على كل حال هما خفاف، الجرموق والموق هو من جنس الخفاف، لكنهما يكونوا أقصر من الخفاف عادة. نعم.
ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا امرأة.
المسح على العمامة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وغيره، فالقول به متعين ولا يصح خلاف ذلك. وإنما اختلف العلماء في المسح على مسح العمامة للمرأة، لأن الحنابلة وغيرهم يمنعون من ذلك لأنه لا يصح لها أن تلبس العمامة. والأقرب الذي ظهر بعد التأمل أن إذا كان من عادة بلد أن تلبس النساء العمائم أنه لا حرج عليها في المسح، وذكر لي أن هذا حاصل في بلاد بخارى حاليا، نساؤهم يلبسن العمائم، فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج، لا حرج. نعم. أما إذا لم يكن من عادتها فإنه لا تمسح عليها.
لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي: حسن صحيح.
نعم. وقد ذكرت لكم أن ما يحكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح أو صحيح أن في الغالب الأمر كما قال. نعم، هذا هو الغالب.
هذا إذا كانت محنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة، وهي طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصماء.
نعم. الحنابلة يشترطون في العمامة أن تكون على إحدى حالين: أن تكون محنكة، يعني طرف منها يكون تحت الحنك، مثل ما يفعله الآن الأفارقة في بلاد مالي، هكذا عمائمهم تلقونها تحت محنكة، لابد يكون منها شيء تحت، وكانت هذه عمائم العرب السابق، أو يكون لها ذؤابة يعني لها ذيل في الخلف، أو تكون أطول من ذلك، ممكن أن تجي على جنب مثل عمائم السودانيين. والصحيح أن هذا ليس بشرط، وأنه لا بأس من المسح على العمامة الصماء، أنه لا بأس بذلك، المسح على العمامة الصماء لا بأس فيه.
ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة، لما لم تجري العادة بكشفه.
يقولون لأن إذا كانت تظهر أكثر الرأس فإنها لا تستباح بها المسح، لأنه لا حرج عليه في أن يمسح رأسه والحالة هذه، وتكون ملحقة بالطاقية أو ما أشبه ذلك. وبعض أهل العلم يجيز ذلك لعموم النص، يجيز ذلك لعموم النص. نعم.
كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس.
يقولون هذا جرت العادة بكشف فلا حرج فيه. نعم.
فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها.
ويقول الحنابلة فيمسح مقدم الرأس ويمسح جوانب الرأس، والقول الثاني أنه يمسح مقدم الرأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، أما جوانب الرأس فلم يحفظ هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا يقال باستحبابه، يعني يختلف الأمر مقدم الرأس عن جوانب الرأس. مقدم الرأس ثابت، الرسول كان يمسح على ناصيته ويكمل على العمام، أما الجوانب جوانب الرأس فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ أنه مسح عليها عليه الصلاة والسلام.
وعلى خمور نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس.
يعني الخمار الذي يقي به الرأس يقولون هذا كالطاقية فلا يمسح عليه، أما مدارة تحت الحلق فهذه يقولون يشق نزعها فيصح أن تمسح عليها. نعم.
وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر.
نعم.
بل يغسل ما تحتها ويمسح على جبيرة المشق.
انتقل المؤلف إلى الكلام على الجبير. أما استحباب، أما أن المسح في الحدث الأصغر فالحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه، وهو من أصح الحديث في المسح، عندما ذكر أنه وقتل النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم، في الحدث الأصغر يمسح، أما الحدث الأكبر لابد أن يخلع الخفاف أو الجوارب ويغتسل.
ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما.
الجبيرة كان في السابق تطلق على عظام أو عيدان أو أخشاب تلزق بالعضو المكسور فيجبر، لكن لا تختص بهذا، الآن الجبيرة من الجبس فتأخذ حكم الجبائر، وحتى ولو لم تكن من عيدان. نعم. كل ما سميت جبيرة قامت وحلت محلها فهي جبيرة. نعم. يشرع المسح عليها
لم تتجاوز قدر الحاجة.
نعم هذا صحيح، يشترط أن لا تتجاوز قدر الحاجة لأنها رخصة فتقدر بقدرها ولا يزاد على موضع الحاجة. نعم.
وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها.
نعم. يرجع في ذلك إلى الطبيب عملية تحديد المقدار الذي تحتاجه الجبيرة. نعم.
فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد.
المؤلف يقول إذا زادت عن موضع الحاجة تنزع، وهذا صحيح، فإذا لم يتيسر نزعها أو إذا كانت نزعت الزائد ستنزع ما يحتاج إليه. الحنابلة يرون أن يتيمم لها احتياطا، وبعض العلماء يرون أنه يمسح عليها، وهذا الأقرب إن شاء الله، لأنه الأكثر فائدة أن يمسح على هذا الزائد ما دام يشق النزع أو يترتب عليه ضرر، لأن الجمع بين وضوء وتيمم لا يعهد في الشارع الحكيم، ولهذا في محل تأمل يعني محل تأمل، وحيث يفتى به فهذا من باب الاحتياط. لكن في مثل حالتنا هذه الاستعاضة عنها بالمسح على بقية الجبيرة لعله هو الأقرب والأوفق. نعم. فإذا الخلاصة أنه إذا زادت الجبيرة عن محل الحاجة فيجب نزعها، فإذا ترتب على نزعها ضرر أو إزالة ما يحتاج إليه فالأقرب أنه يمسح عليها، وعند الحنابلة يتيمم لها. نعم.
ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه.
نعم، مثلا يضع عليها دهنا أو صبرا، هذا كله أيضا يأخذ حكم الجبيرة، وهذا صحيح، وهذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنه، ورد عن ابن عمر.
ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة.
نعم، ولو في حدث أكبر، وهذا من الأمور التي تختلف فيها المسح على الجبيرة على المسح على الخفاف والجوارب، أنا لا بأس بها في الحدث الأكبر، وهذا من يسر الشريعة. نعم.
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده.
هذا الحديث الوحيد الوارد في المسح على الجبائر اللي إسناده يعني ليس ضعيفا للغاية، لكنه أيضا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وعمدتنا في المسح على الجبائر اثنان: الأول قول وفعل ابن عمر رضي الله عنهما، والثاني قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا لم يرد نص صحيح صريح في خصوص المسح على الجبائر. نعم. ويمكن أن يضاف إليه القياس على الخفاف. نعم، وهو قياس جيد.
رواه أبو داود: والمسح على والمسح عليها عزيمة إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. فيتقدر بقدرها.
وهذا ظاهر، ما هو من الأمور التي يختلف فيها المسح على الجبيرة على المسح على الخفاف، تلك مؤقتة وهذه ليست مؤقتة، والتعليل الذي يدل على الفرق ظاهر كما قاله المؤلف رحمه الله.
إذا لبس ذلك، أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، بعد كمال الطهارة بالماء.
المؤلف والحنابلة يشترطون الطهارة للمسح على الخفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، في الصحيح من حديث المغيرة، وألحق بها العمامة والخمار والجبيرة. والصحيح أن هذا شرط في الخفين فقط، وأما ما عداهما فلا يشترط ذلك، ما عداهما لا يشترط ذلك. نعم.
ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوى جنبا.
يقصد المؤلف رحمه الله لو أن شخصا توضأ، انتبهوا معي، شخص توضأ وبعد أن غسل رجله اليمنى لبس خفا، ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الأيسر، الآن الخف الأيسر هل لبسه على طهارة؟ الخف الأيسر، ها؟ نعم. طب الخف الأيمن لم تكتمل الطهارة، صح ولا لا؟ لأن ما والحدث كما ذكرنا في الدرس الماضي لا يتباعد، ولهذا الحنابلة يقولون لو فعل ذلك لا يجزئه أن يمسح على الخف. طيب ماذا يفعل؟ قالوا: يخلعه ثم يلبسه، صح ولا لا؟ لأن الآن إذا خلعه ثم لبسه قد لبسه على طهارة. والقول الثاني وهو مذهب الحنفية، اختاره شيخ الإسلام، أن مثل هذه الحالة يجوز له أن يمسح على الخفين، هذا القول أقوى، لكن قول الحنابلة أحوط. ماشي شباب؟ واضح ولا مهي بواضحة؟ قول الحنابلة في احتياط، لكن قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام هو الأقوى حقيقة، هو الأقوى أنه لا، أنه في مثل هذه الحالة يمسح، يمسح، لأن هناك فرقا بين الابتداء وبين الدوام. فالأقرب الله تعالى أعلم ما ذهب إليه الحنابلة، ما ذهب إليه الحنفية وشيخ الإسلام.
ولو نوى جنوب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح ولو جبيرة،
يقولون لأن طهار لأنه لبس قبل أن تكتمل طهارته. نعم.
فإن خاف نزعها تيمم ويمسح من به سلس بول أو نحوه.
فإن خاف نزع تيمم مثل ما ذكرنا قبل قليل، وقلت لكم أنه يمسح ولا حرج. نعم.
ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء.
الحنابلة يقولون هذا من به سلس بول أو استحاضة من حدثه دائم، يقولون هذا يتوضأ لكل صلاة، ولما كانت حالته ناقصة قالوا إن زال عذره يلزمه أن يخلع، والقول الثاني أنه لا يلزمه ذلك، القول الثاني أنه لا يلزمه ذلك لأن طهارته كاملة. نعم.
ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء.
يعني شخص بدأ المسح وهو مسافر ثم بعد 12 ساعة وصل إلى بلده، هذا يتم مسح مقيم، فيبقى له كم؟ 12 ساعة. طيب إذا وصل وما بقي منه شيء لأنه استمر 48 ساعة يمسح، فهذا انتهت الرخصة في حقه. نعم.
وإلا خلع أو عكس، أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر.
شخص مقيم ومسح ثم سافر، الحنابلة أو في قول عندهم أنه يمسح مسح مقيم لأنه ابتدأ مقيما فيمسح ومسح مقيم. والصحيح عند والصحيح عن الإمام أحمد والأصح دليلا أنه يمسح في هذه الحالة مسح مسافر، هذا هو الصحيح عن الإمام أحمد وهو الصحيح دليلا، أنه إذا ابتدأ مسح مقيم ثم سافر أنه يكمل مسح مسافر، هذا هو الأصح عن الإمام أحمد وهو الأصح في الدليل. نعم.
أو شك في ابتدائه، أي ابتداء المسح، هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم، أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه المتيقن.
صحيح، ولأنه هو الأصل. نعم.
وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا.
نعم. وهذا أيضا يشهد للصحيح عن الإمام أحمد أن من مسح مقيما ثم سافر أنه يستمر على مدة المسافر. نعم. فهو يشهد للقول الصحيح عن أحمد. نعم.
ولا يمسح قلانس جمع قلنسوة، وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات.
الحين يريد أن يشرح لنا، قال ما عرفنا الأول عشان عرف الثانية. القلنسوة هي عمامة فيها كبيرة شوي، وفي الغالب تستر بها العمامة، تستر بها العمامة. ودنيات القضاة هذه كبيرة، يعني أكبر من القناة، يعني يقولون قلانس كبار. فالظاهر أنها تختلف عن العمائم وأنه لا يمسح عليها لأنها لا يشق نزعها فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم أجاز ذلك إلحاقا لها بالعمائم، وهو قول يعني له حظ من النظر. نعم.
قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن،
أي يعني يقصدون هذه النوميات على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. النوميات هي أشبه ليست يعني تختلف شوي عن الطواقي، لكنها تلبس عند النوم، تلبس عند النوم ليدفئ الرأس. قال على هيئة ما تتخذ الصوفية، الصوفية معروفون، لكن من وين اشتقت كلمة الصوفية؟ المشهور اشتقاق الصوفية من الصوف، لأنهم كانوا يلبسون صوفا، هذا هو المشهور. وبعضهم قال بل هي مشتقة من الكلمة النونانية صوفا بمعنى الحكمة. نعم
تفضل. ولا يمسح لفافة، وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة.
اللفائف واضح، مثل لما الشباب يلعبون كورة وتحورون فيحط له لفة عشان منع لتخفيف الألم أو علاجه، الحنابلة يقولون والجمهور الجماهير يقول لا يجوز المس عليها. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام وهو الحق أنه يمسح عليها، بل هي أولى من الخفاف لأن الحاجة لها مسة فيها معنى الجبيرة أيضا. فالصواب أنه لا بأس من المسح عليه، بل مشقتها مشقة نزعها أكثر من مشقة نزع الخف، فالصواب أنه يمسح عليها. نعم. وأحيانا كانوا في السابق يلبسونها ليس لألم في القدم، بل لأن الواحد لا يجد أصلا خفا فيلبسها، فهذا أيضا يقوي أنها أولى بالمسح من الخفاف. نعم.
لعدم ثبوتها بنفسها. ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض، لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح.
هذا أشار إليه المؤلف سابقا، والأقرب إن شاء الله تعالى أن الخف إذا كان في حالة اللبس في حالة الاستعمال يكون واسعا قد يخرج منه العقب أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. أما خف لا يسر محل الفرض أصلا لأنه قصير فإن هذا لا يشرع. نعم.
ولا يجامع المسح،
يعني الغسل لا يجتمع مع المسح، إما مسح وإما غسل. نعم.
فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني، لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة وإن كانا مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا.
نعم. اللبس الخف على الخف عند الحنابلة على أربعة أنواع: أن يكون مخرقين، أو أن يكون سليمين، أو يكون الأعلى مخرقا فقط، أو أن يكون الأسفل مخرقا فقط. وفي هذه الأحوال الأربعة الصواب من حيث الدليل جواز المسح على أيهما، هذا من حيث الدليل. أين أما الحنابلة فإنهم لا يجيزون المسح إذا كان مخرقين، إذا كان مخرقين لا يجيزون ذلك. نعم.
وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز.
لا بأس. نعم.
وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني.
أعد الله يرضى عنك.
وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته.
وذلك لأنه لم يلبس الفوقاني على طهارة، لأنه عندما لبسه كان محدثا، فعند ذلك لا يشرع له أن يمسح الفوقاني. نعم.
ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته.
ذهب الحنابلة إلا أنه إذا نزع الفوقاني الذي قد استعمله في المسح أنه لا يستطيع أن يمسح الذي تحته، والصحيح أنه له أن يمسح الذي تحته، ولكن المدة تبتدأ من مسح الفوقاني. هذا هو القول الحق، هذا هو القول الحق، أن له أن يستمر في مسح التحت التحتاني، لكن المدة من مدة مسح الفوقاني. نعم.
ويمسح وجوبا أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب.
نعم، يعني المسح لا يكون في أسافل الخف والجرموق والجورب، وإنما في ظهرها، في ظهرها الذي يغطي ظاهر القدم، الذي يغطي ظاهر القدم، لحديث علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أول بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر قدمه. نعم، ولا يلزم أن يمسح الجميع، وإنما أكثر ظاهر القدم. نعم، أكثر ظاهر الخف مما يلي القدم. نعم،
وسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى.
يعني أنه يمسحهما مرة واحدة في وقت واحد، اليمنى على الرجل اليمنى واليسرى على الرجل اليسرى، ويبتدئ من الأصابع إلى الساق. والصحيح أنه لا سنة في ذلك، وأن المسألة محل سعة، الأمر في ذلك واسع، إن شاء ابتدأ باليمنى، وإن شاء مسح عليهما جميعا، وإن شاء بدأ بالساق، وإن شاء بدأ بالأصابع. ليس عندنا في ذلك نص، فيبقى الأصل إن شاء الله هو التوسعة. نعم،
ويفرج أصابعه إذا مسح، وكيف مسح أجزأه.
ولا يلزم، ولا يلزم تفرج الأصابع، لا يلزم ذلك. نعم،
ويكره غسله،
أظن يكره غسله، يعني يكره غسل الخف، لأن المشروع هو المسح، وهذا صحيح، هذا صحيح.
ويكره غسله وتكرار مسحه.
نعم، لأن السنة جاءت بمسح مرة واحدة، فلا يمسح الخف أكثر من ذلك، بل هذا يفسد الخف، تكرار المسح أو الغسل هذا يفسد الخف، فكما قال الحنابلة هذا مكروه. نعم،
دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما
لعدم الدليل،
ولا يجزئ لو اقتصر عليه،
لأنهم ليس بمحل للمسح، فلا يجزئ لو اقتصر عليه. نعم، لأنهم ليس بمحل المسح المعتبر شرعا.
ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة.
وهذا صحيح، وهذا من الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفاف.
ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش،
يعني
أو
كثرة. نعم،
أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة.
والصحيح أن هذا لا ينقذ الوضوء، ولا حاجة إلى أن يستأنف الطهارة، بل الطهارة صحيحة، واختاره شيخ الإسلام. صحيح في كل هذه المسائل أن الطهارة صحيحة ولا ينتقض الوضوء. نعم،
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه
إجماعا. نعم،
ولو كان توضأ تجديدا ومسح أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح
يظهر لي أن قوله لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح، نعم الآن نسيت، لكن ربما تعود على ما سبق أنها لا تضر، يعني أنه لا يضره ولا يفسد طهارته. نحتاج عيد التأمل فيها، أعد القراءة شيخ لعله يظهر شيء.
فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة ولو في صلاة.
نعم، نعم، مسألة مستقلة، ولو كان توضأ تجديدا، يعني ليس عن حدث، ومسح أو تمت مدته، استأنف الطهارة، لأنهم يبتدئون المدة الحنابلة من الحدث، استأنف الطهارة ولو في صلاة، يعني يقطع الصلاة ويتوضأ. نعم،
لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض.
نعم، تبطل الطهارة في الممسوح، فإذا بطل الطهارة الممسوح يكون في حكم المحدث، لأن هذه قد بطل غسلها فالحدث لا يتبعض فيكون جميعا محدثا. وذكرت لكم أن الصواب عند شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا لا يبطل الوضوء، أن هذا لا يبطل الوضوء، هذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. نعم، نكتفي بهذا القدر. شكرا.